أعربت عن تضامن إيران الكامل مع حكومة لبنان وشعبه بمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، مجددة دعمها للمقاومة المشروعة في الدفاع عن السيادة اللبنانية. واعتبرت اعتداءات الكيان العسكري التي أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 1000 مواطن لبناني وتدمير البنية التحتية منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار انتهاكا واضحا لسيادة البلاد والسلامة الإقليمية لدولة مستقلة، كما أنها تعتبر جريمة ضد السلام والأمن الدوليين. أعلنت الحكومة البريطانية رفع العقوبات المفروضة على رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أبو محمد الجولاني ووزير داخلية أنس خطاب، وقد وافق مجلس الأمن على مسودة قرار قدمته الولايات المتحدة لرفع الجولاني وخطاب من قوائم العقوبات المفروضة على التنظيمين الإرهابيين داعش والقاعدة. من جانب آخر، أعلن البيت الأبيض أن رئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي أحمد الشرع الأيام القادمة، فيما أشار المبعوث الأمريكي توم براك إلى أن الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين الاحتلال الإسرائيلي والسورية ستعقد بعد زيارة الشرع إلى واشنطن. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوسع عن تصويت مجلس الأمن لصالح قرار أمريكي يقضي برفع العقوبات عن أبي محمد الجولاني ووزير داخليته.
بخطى متعجلة تسير واشنطن على أرض مفخخة بالتناقضات، وهي تمهد الطريق لضيف لم يكن حتى الأمس القريب في قائمة المدعوين إلى البيت الأبيض، بل في قوائم المطلوبين على لوائح الإرهاب. ما بين دمشق وواشنطن تكتب فصول قصة غير مألوفة. مجلس الأمن الدولي الذي طالما رفع عقيرته بالعقوبات يصوت هذه المرة لصالح رفعها لا عن دولة بل عن رجل كان عنوانا للحظر. قرار أمريكي بامتياز ممهور بتواقع الدبلوماسية الناعمة التي تخفي خلفها صفقة كبرى يبدو أنها تجاوزت حدود السياسة إلى إعادة رسم خرائط النفوذ في المنطقة. الإجراءات الأمريكية حول الجولاني وزيارته ارتبطت أيضا في الميدان، حيث تتسع الخطى الأمريكية، قواتها تعزز وجودها وتتحرك بخط موازن إلى حدود دمشق. وفقا للمعطيات، فإن مطار المزة العسكري سيتحول إلى قاعدة أمريكية على مرمى حجر من قصر الحكم، فاختيار المزة تحديدا ليس صدفة، إنه إعلان صريح بأن التحالف الجديد يريد أن يضع يده على قلب القرار السوري لا أطرافه فقط. وفي واشنطن يجري إعداد المشهد، فالجولاني الذي سيستقبل الأسبوع المقبل في البيت الأبيض لن يكون ذاك الذي قتل الجيش الأمريكي في العراق ولا الذي خصم النظام السوري في إدلب، سيكون رجلا بلا مظ بعد أن أزيلت عنه وصمة الإرهاب بقرار دولي. أما الصورة فستقدم إلى العالم على أنها تحول تاريخي في موقع سوريا السياسي، ولأن لكل شيء في الدنيا ثمنا، فإن الثمن هذه المرة يبدو باهظا، ذاكرة يراد محوها. وفي النهاية سيجلس الجولاني على كرسي وسير في البيت الأبيض، وستجلس واشنطن مطمئنة إلى أنها صنعت المشهد على المقاس الأمريكي لا على مقاس السوريين.
افتتحت الدورة 34 للمؤتمر القومي العربي في بيروت بحضور أكثر من 250 شخصية للتأكيد على دور المقاومة في نهضة الأمة والتصدي للاحتلال. وأكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية أن طوفان الأقصى كان رداً على محاولات طمس القضية الفلسطينية وبناء شرق أوسط جديد، فيما أكد الأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخالة أن غزة قاتلت تحالفاً دولياً بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وخرجت من المعركة وسلاحها بأيديها. من جهته أكد قائد حركة أنصار الله سيد عبد الملك الحوثي أن العدو الإسرائيلي يسعى بشراكة أمريكية إلى فرض معادلة الاستباحة ويوجه اللوم دائما إلى الضحية، فيما قال المرجع العراقي الشيخ جواد الخالصي أن غزة وحدتنا والذين قاتلوا في هذه المعركة هم المخلصون. جددت الأمم المتحدة استعدادها لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة، شريطة أن ترفع القيود والإجراءات التعسفية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دخول مواد الإغاثة إلى القطاع المحاصر. وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن السلطات الإسرائيلية تواصل رفض إدخال عدد من المواد الأساسية بحجة أنها تقع خارج نطاق المساعدات الإنسانية. بدورها أكدت شبكة المنظمات الأهلية بغزة أن أهل القطاع بحاجة إلى 300,000 خيمة وبملابس تصلح للشتاء، مضيفة أن الفلسطينيين ما زالوا يعانون الأمرين جراء تداعيات الحرب وشح المساعدات. اقتحمت قوات إسرائيلية قرية المغير شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ودهمت عشرات المنازل وحولت بناية سكنية إلى ثكنة عسكرية بعد طرد عدة عائلات منها. وفي قرية دير النظام شمال غرب رام الله، فرض جيش الاحتلال إغلاقا شاملا على القرية ومنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها. وفي بلدة عنبتة شرق طول كرم شمال الضفة، اقتحمت قوات إسرائيلية وسط البلدة واحتجزت عددا من الشبان. وفي بلدة حزمة شرق القدس المحتلة، أطلقت قوات إسرائيلية الرصاص الحي وقنابل الغاز خلال اقتحام البلدة. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم على رأس الساعة والمزيد من الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في استعراض لهذا اليوم ونتمنى لكم وقتا ممتعا. أطفالنا الأعزاء، استمعوا إلى برنامج حديقة الأطفال في الساعة 4:13، الكتاب الصوتي يأتيكم عند 4:45. تابعوا نشرة خبرية جديدة في الساعة 5 تماما، عند 5:10 يأتيكم الفائزون. نستمع معا إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 5:19. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:22. السبطان في القرآن والسنة يأتيكم في الساعة 5:30 يليه من هدي المنبر الحسيني. نشرة الأخبار في الساعة 6 تماما، عند 6:14 يأتيكم برنامج أبو ذر في ذاكرة التاريخ، بعد ذلك يأتيكم آفاق التقريب. من أعلام المؤمنات عند 6:40 لآلئ ودرار في الساعة 6:50. نشرة الأخبار في الساعة 7 مساء. سوريا تحت المجهر، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 7:13 وعلى مدى نصف ساعة. نتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله. Thank you.
الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقاء سوف نتحدث عن موضوع لماذا نحب نبينا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم. أصدقائنا الحلوين، أنا أحب نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا، فقد رأيت أمي تحبه وتكثر من الصلوات عليه وتحكي لنا قصصا عنه. سوف أخبركم كيف تعلمت أن أحب نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم من أمي، لكن أولا سأطرح عليكم الحجورة. حجورتنا تقول: من الذي لا يخلع حذاءه نهارا وينام وهو يرتديه؟ ها، تقولون إن الحجورة صعبة؟ حسنا، في البرنامج سأوضح لكم الحجورة فيما بعد طبعا. وأتمنى أن تتوصلوا إلى الإجابة. الآن يا أصدقاء حان الوقت لنقدم لكم تمثيلية اليوم، عنوانها هو الأرنب الصغير.
صغار الأحبة، في بيت صغير في إحدى الغابات كان الأرنب الصغير يعيش مع أمه في سعادة وسرور، وكانت أمه تعتني به عناية كبيرة.
تعال يا عزيزي الأرنب، فقد أعددت لك الطعام اللذيذ.
وما هو طعامنا اليوم يا أمي؟
الخس والجزر.
الخس والجزر؟ الخس والجزر، ألا يوجد طعام غير هذا يا أبي؟ لقد مللت من هذا الطعام.
إن الجزر والخس هو الطعام الذي يناسب الأرانب،
ولكني تعبت من تناول هذا الطعام يا أمي.
يا إلهي ماذا تقول؟
نعم أحبتي، بعد مدة حس الأرنب بالملل والضيق ولم يرضى بالطعام الذي تقدمه له أمه، فقرر أن يخرج من البيت ليبحث عن طعام آخر.
يا إلهي، أشعر بجوع شديد، ولكني لا أريد تناول الجزر والخس، لقد مللت. لأرى ماذا تأكل حيوانات الغابة لعلي أشاركهم في طعامهم. ها إنه القط، لأذهب إليه. أيها القط، مرحبا.
مياو. أهلا بك أيها الأعمق، ما بك؟ لما أصبحت ضعيفا؟ ها مياو.
أيها القط.
نعم.
إني جائع جدا.
حسنا، لماذا لا تتناول الطعام؟ ها مياو.
لقد مللت من الخس والجزر. إن أمي تطعمني كل يوم الخس والجزر.
مياو. أنا أيضا لا أحب الجزر والخس، بل أحب السمك.
ها السمك؟
نعم أيها الأعمى.
هل لديك سمك؟
أجل، تعال معي لنتناول السمك معا. نعم.
شكرا، شكرا لك أيها القط.
نعم، ذهب الأرنب إلى بيت القط وحاول أن يأكل من السمك، ولكنه لم يستطع، فاغتاظ وخرج وهو حزين.
لا أدري كيف كان القط يأكل السمك، عجيب. يا إلهي، يكاد الجوع أن يقتلني. لأذهب إلى الكلب، ربما أحصل منه على شيء لأتناوله. مرحبا أيها الكلب.
أهلا أهلا يا أرنب، كيف حالك؟ أنت بخير؟
سأكون بخير إن تناولت الطعام.
هل تتناول معي؟
أجل، فإني كرهت تناول الخس والجزر.
حزنا يا أرنب، عندي عظم لذيذ في البيت، ولكني لا أرى أنك تقوى على تناول العظم. على كل، هيا معي لتأكل منه إن أحببت.
أحقا ما تقوله؟
أجل، إنه عظم كبير ويكفينا.
حسنا، لنذهب معا. هيا بنا،
هيا.
أجل أحبتي، ذهب الأرنب إلى بيت الكلب وحاول أن يأكل من العظم، ولكنه لم يستطع، فاشتد غيظه وخرج يمشي وهو حزين. فظل الأرنب يسير في الغابة حتى قابل أسدا.
أيها الأسد، مرحباً.
مرحباً أيها الأرنب، أهلا بكم. أهلا الأرنب الصغير، هل أنت مريضاً أيها الأرنب؟
كلا، بل إني جائع بشدة. فهل أجد عندك طعاماً؟
نعم، عندي بقايا لحم لذيذ في البيت، هيا معي لتأكل منه. هيا.
نعم، ذهب معه الأرنب إلى بيته وحاول أحبتي أن يأكل من اللحم، ولكنه لم يستطع أيضا، فاغتاظ وخرج يمشي وهو حزين، وقد ندم على ما فعل ندما شديدا. وفجأة سقط على الأرض من شدة الجوع والتعب.
إني أشم رائحة الأرنب، ليبحث عنه. أجل إنه هنا مسكين الأرنب الصغير، لقد أغمي عليه، أظن أنه أغمي عليه لشدة جوعه، لأحمله إلى البيت. الأرانب لا تأكل سوى الخس والجزر. حسنا أيها الأرنب استيقظ استيقظ، فقد أحضرت لك مقدارا من الخس، إنه طعامك الذي يناسبك، قم قم وتناول منه.
يا إلهي ما أرد هذا الطعام.
لعلك قد تعلمت درسا عظيما أيها الأرنب، والقناعة، أن القناعة والرضا هما سبب السعادة.
نعم نعم يا صديقي، فقد ندمت على ما فعلت، وسوف أعود إلى أمي وأعتذر لها في الحال.
نعم أحبتي، ذهب الأرنب إلى أمه ففرحت به وسامحته وقدمت له الخس والجزر، فأكل وقال الحمد لله رب العالمين.
بكم يا أصدقائنا الحلوين، ها هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال، ننتقل إلى أنشودة البرنامج، هيا بنا لنستمع إليها.
رسول الله خير نبي، نذير العجم والعربي، أمين صادق عدل عظيم الخلق والأدب. رسول الله خير نبي،
رسول الله خير نبي، نذير العجم والعربي، أمين صادق عدل عظيم الخلق والأدب، رسول الله خير نبي.
من الرحمن كالسحب، وبالقرآن أرسله فأمسى أقدس الكتب.
حليمة وهي ترضعه، تطيل بقلبها الطريم،
رأيته أبو القاسم وهاشم يتهنس بي
رسول الله خير نبي.
يتيما عاش من صغر كريمته كأم ساعة الكرب
رسول الله خير نبي.
أصدقائنا الحلوين، يوم أمس دخلت على أمي وهي تصلي فجلست بالقرب منها، وبعدما أتمت صلاتها قلت لها لقد حفظت الشعر الذي علمتنيه وسأقرأه الآن. الله ربي، محمد النبي، الإسلام ديني، القرآن كتابي، والكعبة قبلتي. فقالت أمي
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
فقلت لها ماما، يبدو أنك تحبين نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا، لأنني عندما ذكرت اسمه قلت اللهم صل على محمد وآل محمد. فقالت
نعم يا نداء، أنا أحبه وكل المؤمنين يحبونه، اللهم صل على محمد وآل محمد.
فقلت لها ولماذا نحب نبينا؟ فقالت
لأنه كان من أحسن الناس أخلاقا مع المؤمنين والكافرين وحتى مع الأطفال.
فقلت لها ماذا فعل مع الأطفال؟ فقصت علي قصة نبينا مع الأطفال. لا تستعجلوا يا أصدقاء، سأقص عليكم بعد قليل. حسنا، الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
ما أجمل القمر يا أبي.
نعم،
انظر إليه، سطحه ثقيل ولامع وهو مضيء.
نعم يا بني، القمر يبدو جميلا جدا من بعيد، وفي الليل يبدو منيرا ولامعا، ولكنه في الحقيقة ليس كذلك.
ماذا تعني بهذا الكلام يا أبي؟
القمر يا ولدي يبدو سطحه ثقيلا من بعيد، ولكن الصور التي أخذوها له عن قرب يبدو فيها سطحه مليئا بالحفر.
وكيف أخذوا صورا للقمر عن قرب يا أبي؟
أخذوا صورا للقمر بواسطة تلسكوب دقيق بإمكانه أن يأخذ صورا للكواكب والنجوم.
وما هو التلسكوب يا أبي؟
التلسكوب يا ولدي أحمد هو جهاز على شكل أنبوب يمكن النظر من خلاله إلى النجوم والكواكب ورؤيتها بوضوح، وبواسطة التلسكوب نرى القمر بوضوح أكثر.
ولماذا قلت لي إن القمر يبدو مضيئا ولكنه ليس كذلك؟
نعم يا أحمد، فالقمر هو يبدو منيرا في الليل فقط وبعد أن تغرب الشمس.
أعتقد أن السبب هو أن القمر ضوءه أقل من ضوء الشمس، أليس كذلك يا أبي؟
لا يا أحمد، لا، في الحقيقة الشمس هي المضيئة، والقمر لا يصدر منه ضوء، وفي الليل يعكس القمر ضوء الشمس الذي يسقط عليه، ولهذا السبب يبدو منيراً.
وكيف يصل نور الشمس إلى القمر ولا يصلنا إلينا يا أبي؟
اعلم يا أحمد أنه عندما لا نرى الشمس فذلك يعني أنها تشرق على مناطق أخرى من الكرة الأرضية، ولأنها تنشر ضوءها في الكون فإن ضوءها يصل إلى القمر فيبدو منيرا.
يا إلهي، هكذا إذن.
نعم.
أشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
سنت.
أخبرتكم أن أمي قد قالت لي إنها وجميع المؤمنين يحبون نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنه كان أحسن الناس أخلاقا في كلامه مع المؤمنين والكافرين وحتى الأطفال الصغار، وقصت علي قصة عن حبه للأطفال ورأفته بهم. قالت:
روي أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان ذاهبا ذات يوم إلى المسجد للصلاة، فاستوقفه أطفال وطلبوا منه أن يلعب معهم، فبقي واقفا معهم لا يريد أن ينصرف، فتنكسر قلوبهم الصغيرة، حتى جاء أحد الصحابة فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعطي تمرات للأطفال لينشغلوا بها ويتركوا النبي ليذهب إلى المسجد ليصلي.
عندما سمعت ذلك تمنيت لو أني عشت في ذلك الزمان وكنت رأيته، ومع ذلك فقد أحببته كثيرا بعدما سمعت القصة من أمي. الحلوين، حزورتنا كانت: من الذي لا يخلع حذاءه نهارا؟
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن ننتقل وإياكم إلى كلمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، قائد حركة أنصار الله اليمنية، حول آخر مستجدات وتطورات الإقليمية.
دافه ببساطة: البعض يتنكرون لحقيقة الثبات العظيم في غزة ولبنان وجبهات الإسناد الذي أرغم العدو على التوقف عن عدوانه، وأيضا يتجاهلون التجربة الناجحة والردع الذي استمر في لبنان على مدى زمن طويل نتيجة للمعادلة المهمة في لبنان، المعادلة الذهبية: الجيش والشعب والمقاومة. ولذلك يحاول الموالون لأمريكا جر الشعوب إلى حيث يتم تجريدها من كل عناصر قوتها وإخضاعها للإسرائيلي. والدور الأمريكي والغربي والمتورطون معه في دعم العدو الإسرائيلي يسعون إلى تحقيق هذا الهدف، ويعبرون عن ذلك بعنوان تغيير الشرق الأوسط. كان دور جبهات الإسناد دورا بارزا في هذه الجولة المهمة على مدى عامين. يتصدر هذا الدور حزب الله بثباته العظيم وإسهامه الرائد والكبير والمؤثر وتضحياته العظيمة. وفي إطار دور جبهات الإسناد كان الدور اليمني والإسهام اليمني. دور اليمن في الإسناد لغزة مع بقية جبهات الإسناد كان دورا واضحا للجميع، وكان حضورا مميزا وكبيرا بزخمه الشعبي الواسع وبحجم الموقف وبشمولية العمل في مختلف المجالات، في مقدمتها المجال العسكري، حيث نفذت العمليات العسكرية لإسناد غزة ب1830 ما بين الصواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة وزوارق حربية. وفي العمليات البحرية تم الاستهداف ل228 سفينة من السفن التابعة للأعداء، وأجبر العدو الإسرائيلي على إغلاق ميناء أم الرشراش على مدى عامين، وكبده ذلك خسائر اقتصادية كبيرة. وفي مواجهة العدوان الأمريكي المساند للعدو الإسرائيلي تم إسقاط 22 طائرة MQ-9، وكان لهذا أهميته في إفشال الخطة العسكرية الأمريكية في الاستهداف لليمن الرامية إلى تدمير القدرات وإنهاء الموقف. تمت المواجهة كذلك في العمليات البحرية لخمس حاملات طائرات مع ما يرافقها الأساطيل الحربية الأمريكية. أجبرت تلك الحاملات للطائرات على المغادرة من مسرح العمليات، والاعتراف الأمريكي بشراسة المواجهات البحرية وبنجاعة التكتيك اليمني. الغارات الأمريكية والإسرائيلية على اليمن بلغت قرابة 3000 غارة شاركت فيها قاذفات القنابل الاستراتيجية الأمريكية B-2 وقاذفات القنابل B-52 والطائرات المقاتلة الأخرى F-35 وغيرها. وقدم اليمن على مدى عامين مئات الشهداء والجرحى، ومن بينهم رئيس الوزراء ورفاقه الوزراء رحمة الله عليهم، وتوج عطاءه في تضحياته بالشهداء باستشهاد رئيس الأركان محمد عبد الكريم الغماري رحمة الله عليه. الأنشطة الشعبية استمرت على مدى عامين، وشملت المسيرات المليونية الأسبوعية بزخم هائل وغير مسبوق في تاريخ اليمن، ودون كلل ولا ملل في مئات الساحات، وكذلك المؤتمرات العلمائية لعلماء اليمن، والمظاهرات والمسيرات والوقفات الطلابية لجامعات ومدارس اليمن بزخم كبير وأعداد كبيرة، والوقفات القبلية المسلحة والأمسيات والندوات التي بلغت أكثر من 500,000 فعالية، وأنشطة التعبئة التي كانت مخرجاتها 1,113,000 متدرب تدريبا عسكريا، إضافة إلى بقية الأنشطة التي تقوم بها التعبئة من مناورات وعروض عسكرية ومسير عسكري. الأنشطة الشعبية كانت رجالية ونسائية، وترافق معها التبرعات المالية بالرغم من الظروف الصعبة لشعبنا العزيز. نؤكد في هذه المرحلة على أهمية كل الأنشطة التي ترسخ التمسك بالثوابت وتتصدى لحملات التدجين وتدافع عن القيم والحقوق المشروعة لأمتنا. فالأعداء يحاولون من خلال فرض منطق القوة والجبروت والابتزاز بالإجرام لسلب أمتنا العربية حقوقها، ويحاولون أن يفرضوا توصيفا لهذا الصراع يجرد العرب من كل حق وكأنهم بدون قضية، ويحاولون تشويه الدور الإيراني الداعم للعرب وكأنما يجري مجرد صراع بين إيران وإسرائيل ولا علاقة للعرب به، في أسخف أطروحة تتنكر للحقائق الواضحة في أن البلاد المحتلة هي بلاد عربية، وأن العدو الإسرائيلي يقتل العرب ويبيد العرب ويستبيح العرب، وأن الدور الإيراني هو دور يدعم العرب، يناصر القضايا التي هي قضايا لكل الأمة الإسلامية. لقد تجلى للناس ثمرة الصمود في غزة وجبهات الإسناد، وتحققت نتائج مهمة لذلك، وكذلك الصحوة العالمية لكثير من الشعوب الذين حركهم الضمير الإنساني، وهذان هما أهم العوامل الضاغطة على العدو لإعلان وقف العدوان، ولكنه كعادته يسعى إلى الالتفاف والنكث والتخلص من العوائق والعودة إلى مساره العدواني الإجرامي، ولذلك فمن المهم العمل على إفشاله في ذلك والاحتفاظ بعناصر القوة والسعي لدعمها وتنميتها. أسأل الله سبحانه وتعالى الفرج لأمتنا والنصر على هذا العدو المستكبر الظالم. أحييكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
المطالب الحالية والأولى للشعب الفلسطيني من كلمة سماحة الإمام الخامنئي الافتتاحية للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية عام 2001. المطالب الحالية والأولى للشعب الفلسطيني هي ضرورة محاكمة مرتكبي المجزرة الفلسطينية خلال هذه الأسابيع الثلاثة في محكمة إسلامية أو عربية ومعاقبتهم، ولزوم معاقبة ذلك العنصر الخبيث أرييل شارون الذي جرح مشاعر المسلمين بدخوله المسجد الأقصى. يجب أن يطهر القدس الشريف ومدينة بيت المقدس من الصهاينة بالكامل، وأن يسمح للشعب الفلسطيني بكل حرية أن يقرر مصيره ومستقبله بنفسه. هذه هي المطالب الحالية التي يستطيع ساسة الدول العربية طرحها. ضرورة اللجوء إلى المطالب العملية في المؤتمرات. من خطبة لسماحة الإمام الخامنئي لصلاة الجمعة عام 2001: الجميع يتحمل المسؤولية، وبالدرجة الأولى الدول الإسلامية، وتتقدم عليها الدول العربية. وعلى ما يبدو فإن الأيام القلائل القادمة ستشهد انعقاد قمة الدول العربية، ونحن مع هذه القمة. فليعقد مؤتمر الدول الإسلامية، ولتعقد القمة العربية، وليجدوا حلا لهذه القضية. يجب عليهم أن يستثمروا مصادر الطاقة والثروة والأعداد البشرية الهائلة وإمكانات العالم الإسلامي وحق التصويت في الأوساط الدولية دفاعا عن الشعب الفلسطيني، وأن لا يكتفوا بمجرد قرار أو كلام، بل يجب عليهم أن يهددوا أمريكا بقطع العلاقات واتخاذ مواقف حاسمة، وأن يحرضوا الأنظمة الأوروبية لخوض المعركة. ضرورة الصحوة واليقظة إزاء مؤامرات أعداء الإسلام. الغرب وأمريكا هم أعداء العالم الإسلامي. يجب النظر إلى تحركاتهم بهذه العين. إنهم يحرضون، ومنظماتهم التجسسية تعمل وتنشط ويمارسون التخريب أينما استطاعوا. مارسوا العرقلة في قضية فلسطين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وقد فشلوا طبعا. إننا نتقدم إلى الأمام، والعالم الإسلامي يتقدم إلى الأمام. الطلبة الجامعيون من الشرائح المعبرة عن الضمير الحي للأمة والبلاد. نحن نعتبر الطلبة الجامعيين من الشرائح التي تمثل الضمير الحي للشعب والبلاد، وهذه هي حقيقة الأمر. إذا كان للطلبة الجامعيين في مجتمع ما توجه معين وتحرك وإرادة، فهذا مؤشر على الميول العامة في ذلك المجتمع، وهكذا هو الحال في كل مكان من العالم. الطلبة الجامعيون هم في الواقع من المجامع والشرائح التي يدل وضعها على الضمير الحي للشعب وتوجهاته، لذلك يجب على الطلبة الجامعيين أن يتعاملوا مع الأمور بكثير من الوعي، وعليهم أن يعرفوا وضعهم ووضع المناخ المحيط بهم والتهديدات والفرص والأعداء. طبعا لا نتوقع من الطلبة الجامعيين أن ينشغلوا عن دراستهم وبحوثهم وأعمالهم المتنوعة ويخوضوا في الأعمال السياسية فقط، لا، ليس هذا هو القصد، بل نتوقع أن ينظروا إلى الأمور بأعين مفتحة ونظرات واضحة وشعور بالواجب وتحفز واندفاع. هذا هو توقعنا من الطلبة الجامعيين. الفصل الثامن: مسؤولية الطبقات والشرائح الأخرى. واجب الحجاج لزوم تنمية البصيرة السياسية من نداء سماحة الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام عام 2009. يجب على المسلمين المتجمعين هنا من أصقاع العالم كافة شوقاً لطواف الكعبة وزيارة مرقد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم اغتنام هذه الفرصة لتوطيد أواصر الأخوة فيما بينهم، وفي ذلك علاج للكثير من الآلام الكبرى التي تعاني منها الأمة الإسلامية. نلاحظ اليوم بوضوح أن يد المسيئين للعالم الإسلامي تعمل على التفريق بين المسلمين أكثر من السابق، هذا في حين تحتاج الأمة الإسلامية اليوم إلى الانسجام والتعاطف أكثر من أي وقت مضى. القبضة الدامية للأعداء ترتكب اليوم الفجائع علنا في الكثير من المواطن الإسلامية، ففلسطين تعاني الألم والمحن المتفاقمة تحت سيطرة خبث الصهاينة، والمسجد الأقصى عرضة لخطر حقيقي، وأهالي غزة المظلومون لا يزالون بعد تلك المذبحة التي لم يسبق لها مثيل يعيشون أسوأ الظروف. المحتلون من ناحية يسمون عناصر حركات المقاومة الشعبية في فلسطين ولبنان والمناطق الأخرى إرهابيين، ومن ناحية أخرى ينظمون ويقودون الإرهاب الطائفية والقومية الوحشية بين شعوب هذه المنطقة.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
لك الحمد والمجد.
الإله الذي لن يزول لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا وتنشي الخلائق جيلا فجيلا تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوال تنيل السؤول دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا حبيب القلوب.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد استعداد بلاده للحوار والتفاوض في إطار القوانين الدولية. تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة تهدد 1.5 مليون إنسان في غزة. إصابة العشرات إثر انفجار يهز أحد مساجد العاصمة الإندونيسية جاكرتا. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن إيران مستعدة للحوار والتفاوض في إطار القوانين الدولية. وأبدى بيزيشكيان استغرابه من مطلب أمريكا بتخلي إيران عن الصواريخ في وقت تسلح كيان الاحتلال الإسرائيلي بها، مشددا على قدرة بلاده في بناء دولة قوية تعيش بأمن وسلام. واعتبر الرئيس الإيراني الموقف الأمريكي غير منطقي إزاء مقترحات إيران البناء في الملف النووي، مؤكدا أن هذا النهج يكشف عدم وجود إرادة لحل دبلوماسي عادل. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قالباف أن على الدول الإسلامية استخدام القوة في مواجهة الكيان الصهيوني. وقال قالباف الذي وصل مدينة كراتشي في باكستان صباح اليوم أن قوتنا تكمن في منطقنا، وعندما لا يكون هناك فهم يجب مواجهة القوة بالقوة، فهذا الكيان لا يفهم لغة أخرى، مضيفا أن روح المطالبة بالحق والعدالة والشجاعة الذي تتمتع به باكستان وما دفعه لدعم الشعب الإيراني بشكل كامل وشجاع أثناء العدوان الإسرائيلي الجبان على إيران بدعم وتدخل مباشر من أمريكا. أصيب مواطن لبناني بغارات للاحتلال على طير دبة وعيت الجبل وبلة الطيبة جنوبي البلاد ضمن خروق الاحتلال المتواصل لاتفاق وقف العدوان. وذكرت مصادر محلية